اللائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في فصل آخر من فصول من الفصول التي ترتبط بصيغة أفعل. تعلمون أن باب الأوامر ينقسم إلى بحثين. البحث الأول كان في مادة الأمر، البحث الثاني كان في صيغة الأمر، في صيغة أفعل. تكلم المصنف في ضمن هذا البحث الثاني في عدة فصول. الفصل اللي يقع بأيدينا الآن هو الخلاف في دلالة صيغة أفعل على المرة والتكرار. هل أن الصيغة التي علمنا أنها دالة على الوجوب هل تدل على المرة أو تدل على التكرار أو لا تدل على شيء منهما؟ قبل بيان هذا النزاع وهذا الخلاف وبيان الصحيح من الأقوال فيه، لابد من بيان المراد من المرة والتكرار حتى يتضح الخلاف. شنو المراد من المرة وشنو المراد من التكرار؟ فنذكر مقدمة في بيان المراد من المرة والتكرار تمهيدا لبيان الخلاف في دلالة الصيغة على المرة والتكرار وفي بيان الصحيح من الأقوال في المسألة. فنقول أن المرة والتكرار لها معنيان. المعنى الأول أن يكون المراد من المرة، المرة هو عبارة عن الوحدة في المصداق في قبال التكرار الذي يكون المراد منه التعدد في المصداق. مرة يعني مصداق واحد، فإذا أمر المولى مثلا بالصلاة وقلنا بدلالة الصيغة على المرة يعني الواجب هو الإتيان بفرد واحد من أفراد تلك الطبيعة، من أفراد طبيعة الصلاة. فالمراد من المرة يعني فرد واحد. المراد من التكرار يعني مصادق متعددة أكثر من مصداق. هذا المعنى الأول اللي يذكر للمرة والتكرار. المعنى الثاني اللي يذكر للمرة والتكرار، المراد من التكرار عبارة عن الوجود دفعة واحدة. المراد من المرة يعني الوجود دفعة واحدة، سواء تحققت هذه الدفعة الواحدة بفرد واحد أو تحققت هذه الدفعة الواحدة بأفراد متعددة لكن في عرض واحد، في آن واحد حتى تتحقق الدفعة الواحدة. فمثلا إذا أمر المولى بالتصدق مرة واحدة، فعلى هذا المعنى الثاني يراد من التصدق مرة واحدة أن يتصدق العبد مرة واحدة دفعة واحدة، سواء كان على مسكين واحد بدينار واحد مثلا أو على مساكين متعددة بدنانير متعددة لكن في عرض واحد. فالمراد من المرة على هذا المعنى الثاني الدفعة الواحدة، سواء تحققت في ضمن الفرد الواحد أو في ضمن الأفراد المتعددة. في قبال التكرار الذي يكون المراد منه على ذلك الدفعات المتعددة، حينئذ لابد أن تتعدد الأفراد. فعلى الأول، عليكم السلام، على الأول المراد من المرة الفرد الواحد، المراد من التكرار الأفراد المتعددة. على الثاني، المعنى الثاني، المراد من المرة الدفعة الواحدة سواء تحققت بفرد واحد أو بأفراد متعددة، المهم يكون هناك دفعة واحدة في عرض واحد وفي آن واحد. والمراد من التكرار حينئذ يكون الدفعات المتعددة. ولابد حينئذ إذا تعددت الدفعات تتعدد الأفراد. هذه المقدمة في بيان معاني المرة والتكرار أو معنيي المرة والتكرار. هذا الخلاف اللي راح يذكر، شنو المراد منه؟ هل المراد منه المعنى الأول أو أن المراد منه المعنى الثاني؟ المصنف يقول أن الظاهر أن المراد هو المعنى الثاني اللي بيناه، المراد من المرة يعني دفعة واحدة، المراد من التكرار يعني الدفعات المتعددة، مو المراد من المرة الفرد الواحد والتكرار الأفراد المتعددة، لا، المراد من المرة الدفعة والمراد من التكرار الدفعات المتعددة، هذا معنى المرة والتكرار. الآن نسأل السؤال اللي ذكرناه سابقا، صيغة افعل الدالة على الوجوب هل أنها موضوعة للمرة أو أنها موضوعة للتكرار أو أنها ليست موضوعة لا للمرة ولا للتكرار؟ الجواب عن هذا السؤال يقع في مستويين، في نقطتين. النقطة الأولى الجواب على مستوى الدلالة الوضعية، الجواب على مستوى الوضع، وهل أن الصيغة موضوعة للمرة أو للتكرار أو ليست بموضوعة لأحدهما، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية في الدلالة على مستوى الإطلاق، كما تقدم في الفور والتراخي بحثنا في مرتبة الوضع ثم بحثنا في مرتبة الإطلاق. الكلام فعلا في النقطة الأولى، النقطة الأولى في بيان دلالة الصيغة على المرة والتكرار في مرتبة الوضع. فنقول هل أن نعيد السؤال بما يناسب هذه النقطة، نقول هل أن الصيغة موضوعة للمرة أو موضوعة للتكرار أو ليست بموضوعة لأحدهما؟ السؤال بمقتضى النقطة الثانية هيك راح ينطرح، هل أن الصيغة دالة مو موضوعة، دالة على المرة أو على التكرار أو ليست بدالة على أحدهما؟ فالآن الكلام في النقطة الأولى، دلالة الصيغة على أحدهما في مستوى الوضع، في عالم الوضع قبل مرتبة الاستعمال والإطلاق. فنقول أن الكلام في المرة والتكرار هو عين الكلام المتقدم في الفور والتراخي بلا فرق. بيان ذلك أن الصيغة مؤلفة من هيئة ومادة، فإذا قال المولى صلي أقم الصلاة، صلي هاي صلي مؤلفة من هيئة ومادة. الهيئة كما تقدم لا دلالة لها على أي خصوصية زائدة على النسبة البعثية الطلبية، الهيئة تدل على النسبة الطلبية مو أكثر من النسبة الطلبية، ولا تدل لا على خصوصية الفور ولا على خصوصية التراخي ولا على خصوصية الوحدة المرة ولا على خصوصية التكرار، الهيئة إنما تدل على النسبة الطلبية فقط وفقط، ولا دلالة لها على شيء زائد على النسبة الطلبية. هذا بالنسبة إلى الهيئة، يعني أن صيغة افعل إذا أرادت أن تدل بحسب الوضع على أحد هذين الأمرين لا يمكن أن تدل إلا بواسطة أحد أمرين، إما الهيئة وإما المادة. أما الهيئة فلا دلالة لها وضعا على المرة أو التكرار، وهكذا المادة، المادة كما تقدم المادة موضوعة للماهية المهملة المقيدة عن كل قيد أو شرط، الماهية لا بشرط، ما مأخوذ في الماهية التي وضعت لها ألفاظ الطبائع أسماء الأجناس، موضوعة للطبائع المهملة المقيدة العفو المجردة عن كل قيد أو شرط، مجردة عن خصوصية الفور والتراخي والمرة والتكرار وكل ما يمكن أخذه في الماهية، الماهية مجردة عن كل هذه القيود. الصلاة، لفظة الصلاة تدل على طبيعة الصلاة مجردة عن كل قيد، لا تدل على الصلاة الواحدة ولا على الصلاة المتعددة ولا على الصلاة فورا أو على نحو التراخي. إذن للهيئة تدل بالوضع على المرة أو التكرار، وللمادة تدل على المرة والتكرار بالوضع. إذن في مرتبة الوضع لا دلالة للصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة أو التكرار. هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى في دلالة الصيغة على مستوى الوضع. النقطة الثانية في دلالة الصيغة على مستوى الإطلاق، الدلالة الحكمية، الدلالة بمقدمات الحكمة. هل أن الصيغة بإطلاقها تدل على المرة أم تدل على التكرار أم لا دلالة لها كما كان الكلام في الوضع؟ للجواب عن هذا السؤال نقسم البحث إلى مقامات ثلاثة. حتى نجاوب عن هذا السؤال نقسم البحث إلى مقامات ثلاثة. المقام الأول مقام الثبوت، المقام الثاني مقام الإثبات، والمقام الثالث مقام الامتثال. فنقول الكلام في المقام الأول. في المقام الأول نقول أن مطلوب المولى ومراد المولى في الواقع وبقطع النظر عن الدليل وما يكشف عنه الدليل، المولى أصلا قبل دلالة الدليل وقبل أوامره وقبل أن يعتبر المأمور به والواجب قبل أن يعتبره في عهدة العبد في عهدة المكلفين، قبل أن يعتبر ذلك مطلوبة لا يخلو عن أحد وجوه ثلاثة. يعني الشارع المقدس إذا أراد أن يطلب الصلاة مثلا، إذا أراد أن يجعل الصلاة في عهدة المخاطب، حتى يجعلها في عهدة المخاطب لابد أن تكون ضمن أحد الوجوه الثلاثة الآتية، ولا يخلو حالها عن أحد هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول أن يكون مطلوب المولى مأخوذا على نحو الماهية لا بشرط، يعني يكون مطلوب المولى هو إيجاد الطبيعة في الخارج بقطع النظر عن المرة والتكرار. هو لم يأخذ في مطلوبه لا قيد الوحدة لا قيد المرة ولا قيد التكرار ولا عدم كل من القيدين، أصلا لم لاحظ الوحدة والتكرار. الشارع المقدس اشتاق إلى الصلاة، أراد أن يحقق الصلاة في الخارج فطلب من المكلفين إيجاد الصلاة، مرادة مطلوبة أن تتحقق ماهية الصلاة وطبيعة الصلاة في الخارج بقطع النظر عن المرة والتكرار. هو غرضه تعلق بإيجاد الصلاة في الخارج، بإيجاد طبيعة الصلاة في الخارج. وفي مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة إذا كان مطلوبة مجرد إيجاد طبيعة الصلاة، طبيعة الصلاة إنما تتحقق بأول وجودات تلك الطبيعة، بأول أفراد تلك الطبيعة. وعليه فإذا وجدت الصلاة بأول أفرادها بعد لا تكون مطلوبة بعد ذلك، لما تقدم من أن المطلوبات والواجبات إنما هي لأجل أغراض يعلمها الشارع، وتلك الواجبات تتبع الغرض سعة وضيقة، فإذا تعلق الغرض بإيجاد الطبيعة في الخارج وقد وجدت بعد لا غرض فلا أمر. إذا كان غرض المولى تعلق بإيجاد مثلا صلاة الظهر بالخارج، فإجل المكلف هو هم توضى صلى صلاة الظهر في أول وقتها، فإذا كان مطلوب مجرد إيجاد الصلاة، مجرد إيجاد طبيعة صلاة الظهر في الخارج، يكون تحقق الطبيعة تحققا قهريا بالفرد الأول. مجرد أن أوجد الفرد الأول في الخارج يكون بذلك قد أوجد الطبيعة، فإذا أوجد الطبيعة يعني تحقق غرض المولى، فإذا تحقق غرض المولى حينئذ يسقط الأمر. لا أمر، لأن الأمر تابع للغرض وجودا وعدما سعة وضيقة، فإذا تحقق الغرض بعد لا أمر، فحينئذ الفرد الثاني الفرد الثالث يكون لغوا عبثا زائدا لا دلالة أو لا علاقة له بالغرض، لأن الغرض قد تحقق بالفرد الأول. فحينئذ إذا كان مطلوب المولى، الخلاصة، إذا كان مطلوب المولى على نحو الماهية لا بشرط، هذا يقتضي المرة يقتضي الاكتفاء بإتيان فرد واحد من أفراد طبيعة المأمور به، يعني يقتضي المرة. هذا كله ثبوتا، هذا بقطع النظر عن الأدلة وما دلت عليه الأدلة وكيفية دلالة الأدلة على مراد المولى. احنا نقول مراد المولى بحسب الواقع، إذا كان هو الماهية لا بشرط، حينئذ يكتفى من العبد بالمرة الواحدة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون المطلوب، مطلوب المولى هو الماهية بشرط الوحدة، يعني الماهية بشرط شيء، هذا الشيء هو الوحدة. يعني أن المولى يريد أن تتحقق تلك الطبيعة وتلك الماهية في الخارج، لكن بفرد واحد فقط، ولا يقبل المولى بإيجاد أكثر من فرد، أو قل لا يحقق غرض المولى التكرار وتحقق أكثر من فرد من أفراد المأمور به، طبيعة المأمور به، كما في تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام الشارع المقدس إنما يأمر بها ويوجبها بقيد الوحدة، بحيث يكون الفرد الثاني من تكبيرة الإحرام يكون باطلا في نفسه ومبطلا لما قبله، مبطلا للفرد السابق. فمن جاء بتكبيرة الإحرام مرتين يكون تماما حاله كحال من لم يأتي بالتكبيرة أصلا. ليش؟ لأن الغرض الذي دعا للأمر بتكبيرة الإحرام إنما تعلق بتكبيرة الإحرام بقيد الوحدة، ولا يقبل الشارع ولا يدعو الغرض إلى أكثر من التكبيرة الواحدة، بل لا يدعو إلا إلى التكبيرة المقيدة بالوحدة. يعني قيد الوحدة الشارع اعتبره ولاحظه في المأمور به، قيد الوحدة أخذ قيدا في المأمور به، مو مثل الحالة الأولى أمر بالطبيعة بقطع النظر عن الوحدة والكثرة، لا، في الحالة الثانية الوحدة يكون قيدا في المأمور به. فكأن المأمور به مركب من أمرين، الأمر الأول الطبيعة، الأمر الثاني هو قيد الوحدة، يعني الطبيعة بقيد إيجادها مرة واحدة. هذا الوجه الثاني من وجوه تصور وجوه أو تصور مطلوب المولى ثبوتا. الوجه الثالث والأخير أن يكون مطلوب المولى على نحو الماهية بشرط لا، الأول كان الماهية لا بشرط، الثاني الماهية بشرط شيء، الثالث الماهية بشرط لا الوحدة، يعني بشرط الكثرة، بشرط التكرار. هذا الوجه يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول أن يكون المطلوب هو التكرار المجموعي، يعني الشارع المقدس يأمر بالطبيعة ويأخذ بهذه الطبيعة قيد التكرار، على أن يكون التكرار قيدا في المأمور به، على نحو يكون هذا التكرار تكرارا مجموعيا، يعني أن الشارع المقدس يأمر بالمجموع بما هو مجموع، بحيث يكون المجموع موضوعا واحدا لحكم واحد، ولا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد أو بتعدد المرات، كما في ركعات الصلاة الواحدة. إذا أمر الشارع بركعات الصلاة الواحدة، فمثلا قال اركع لصلاة الظهر، هذا ركوع صلاة الظهر مأخوذ ومأمور به كطبيعة، الركعة مأمور بها كطبيعة، لكن يضاف إلها قيد، قيد التكرار، تكرار الركوع، تكرار هيئة الركوع مثلا أو طبيعة الركوع تكرارها 4 مرات، على أن يكون التكرار مأخوذا على نحو المجموع، بحيث إذا لم يمتثل التكرار حينئذ لا يكون قد امتثل شيئا. يعني ما عندنا غير حكم واحد له إطاعة واحدة وامتثال واحد وعصيان واحد، بحيث إذا جاء بركعات 3 لا يعد مطيعا 3 مرات وعاصيا مرة واحدة، بل يعد عاصيا فقط وفقط ولا يعد مطيعا. هذا التكرار المجموعي. النحو الثاني التكرار الاستغراقي، هذا كما في صيام أيام شهر رمضان. فالصيام قول الشارع صوموا مثلا، الصيام طبيعة مأمور بها، يضاف إلى تلك الطبيعة قيد التكرار، ولا يكتفى من العبد بصيام يوم واحد، يضاف إلها قيد التكرار. واضح قيد التكرار معتبر في الصيام كما أنه معتبر في ركعات الصلاة، لكن الفارق بين التكرار الاستغراقي والتكرار المجموعي هو أنه في التكرار الاستغراقي سيكون هناك أوامر متعددة لعدد الأفراد، بحيث يكون كل أمر إلى طاعة مستقلة وإلى عصيان مستقل، بخلاف الحالة الأولى. الحالة الأولى ما عندنا طاعة مستقلة للركعة الأولى وعصيان مستقل للركعة الأولى، لا، بالحالة الثانية عندنا طاعة مستقلة للصوم الأول، لصوم اليوم الأول، وعصيان مستقل، بحيث إذا صام اليوم الأول ولم يصم اليوم الثاني يعد مطيعا بالنسبة إلى الأول، عاصيا بالنسبة إلى الثاني. يشتركان هذان النحوان، يشتركان في اشتراط التكرار، لكن التكرار بالنحو الأول يكون تكرار مجموعي. المجموع بما هو مجموع مأخوذ موضوع لحكم واحد، ما عندنا غير حكم واحد، بخلاف التكرار في النحو الثاني. التكرار في النحو الثاني مأخوذ على نحو بحيث يكون هناك أحكام متعددة بعدد الأفراد، وكل حكم له طاعة مستقلة وله عصيان مستقل. بعبارة أخر، الحكم في الأول لا ينحل، بخلاف الحكم في الثاني فهو انحلالي، ينحل إلى أفراد متعددة، ينحل إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الموضوع. الصلاة الظهر ما عندنا غير أمر واحد، بخلاف الصيام في شهر رمضان عندنا أحكام. إذا قال صوموا شهر رمضان، هذا صحيح بحسب الإنشاء وفي مقام الإثبات هو حكم واحد، لكن بحسب مقام الثبوت والامتثال إنما هو أحكام متعددة بعدد أفراد الصيام، بعدد أفراد أيام الصيام. فإذا هذه وجوه ثلاثة متصورة في مقام الثبوت لمطلوب المولى، هذا كله في مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات، بلحاظ ما تقدم في مقام الثبوت يتضح أن الحالتين الثانية والثالثة الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط الوحدة، يعني مثل تكبيرة الإحرام، والحالة الثالثة الماهية بشرط لا، مثل صلاة الظهر وصيام شهر رمضان، لا إشكال. ومن الواضح أن الحالة الثانية والحالة الثالثة في مقام البيان تحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، ولا يكتفى لأجل أن يتحقق الوجه الثاني والوجه الثالث إذا كان مطلوب المولى هو على نحو الوجه الثاني والوجه الثالث، لا يكتفى من المولى بمجرد إنشاء الصيغة. يعني إذا أراد المولى أن يأمر بتكبيرة الإحرام، لا يمكن له أن يقول كبر تكبيرة الإحرام، لا، لابد أن يقول كبر تكبيرة الإحرام ويضيف بعد بيان زائد، مؤونة بيان أخرى زائدة على أصل الصيغة، كأن يقول مثلا لكن جئ بصلاة أو بتكبيرة الإحرام مرة واحدة. هاي مرة واحدة قيد الوحدة لابد له من أن يبين. الشارع إذا كان مطلوبة ثبوتا على النحو الثاني لابد له في مقام الإثبات ومقام الدلالة لابد له من أن يبين ذلك القيد، وإلا إذا لم يبين ينصرف الأمر إلى الوجه الأول، ويحتمل أو يعتقد المكلف أن مطلوب المولى إنما هو الماهية لا بشرط، وإلا لو أراد شرطا لقيده. فإذا النحو الثاني يحتاج إلى مؤونة بيان، هكذا النحو الثالث. النحو الثالث اللي هو الماهية التي أخذ فيها قيد التكرار، الماهية لا بشرط الوحدة، يعني الماهية بشرط التكرار، أيضا بالبيان السابق هذه تحتاج إلى مؤونة بيان زائدة على أصل الصيغة، ولا يكتفى لو كان مراد النحو الثالث لا يكتفى بمجرد إنشاء الصيغة ويقول اركع مثلا أو يقول صم مثلا. حينما يقول صم أنا أتوقع أن المراد هو مجرد الصيام، مثلا كأن أصوم يوم واحد أو يومين أو ثلاثة، ولا أعلم أن المطلوب هو صيام تمام الشهر. إذن حتى يبين المولى أن مطلوبه على نحو الوجه الثاني أو على نحو الوجه الثالث لابد له من مؤونة بيان زائدة على أصل إطلاق الصيغة وذكر الصيغة، بخلاف الوجه الأول. الوجه الأول لا يحتاج إلى أكثر من إنشاء الصيغة، فإذا أراد المولى طبيعة، أراد أن يحقق الطبيعة في الخارج بقطع النظر عن مرات تكرارها، لا يجب عليه ولا يعتبر في دليله إلا أن يأتي بالصيغة فيقول مثلا صلي. فإذا الوجه الأول لا يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، الوجه الثاني والثالث يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة. الوجه الأول بحسب مقام الإطلاق يقتضي الاكتفاء بالمرة بقطع النظر عن الوضع، اتفقنا على أن الصيغة لا تدل في مرتبة الوضع لا على المرة ولا على التكرار، لكن بمقتضى إطلاقها يكتفى بالمرة الواحدة، وإلا لو أراد التكرار لبينه. إذن مقتضى الأولى، مقتضى الوجه الأول هو الاكتفاء بالمرة، ومقتضى إطلاق الصيغة هو كذلك الوجه الأول. إذن وعليه أن مقتضى إطلاق الصيغة هو الاكتفاء بالمرة، هاي النتيجة اللي نطلع لها في هذا المقام. في مرتبة الوضع قلنا الصيغة لا تدل في مرتبة الوضع لا على المرة ولا على التكرار. في مرتبة الإطلاق الآن انتهينا إلى أنه إطلاق الصيغة يقتضي المرة، يقتضي الاكتفاء بالمرة، وإلا لو أراد التكرار لبينه. هذا كله في مقام الثبوت. المقام الثالث والمقام الإثبات. المقام الثالث والأخير مقام الامتثال. بعد أن اتضح أنه في مقام الثبوت عندنا وجوه ثلاثة، وفي مقام الإثبات الإطلاق يقتضي الوجه الأول والوجه الأول يقتضي الاكتفاء بالمرة، الآن في مقام الامتثال عندنا ثلاث مقامات مترتبة. المقام الأول أن يشتاق المولى للمأمور به ويريد ذلك المأمور به ويطلب ذلك المأمور به، لكن لا يبين ذلك الطلب بدليل. إذن هو عند مطلوب، لكن هذا المطلوب بعد لم يصل إلى المكلف، لم يصل إلى العبد ليمتثل ذلك المطلوب. هذا مقام الثبوت. مقام الإثبات مقام الدلالة والكشف، الألفاظ على أي شيء تكشف، الألفاظ الواصلة إلى العبيد إلى المكلفين عن أي شيء تكشف. قلنا الألفاظ إذا جردت عن كل قرينة تكشف عن أن مطلوبه هو الوجه الأول المقتضي للاكتفاء بالمرة. الآن بعد أن ثبت المطلوب ثبوتا وإثباتا ووصل إلى المكلف، الآن المكلف يريد يمتثل، هذا اللي نعبر عنه مقام الامتثال. في مقام الامتثال كيف يتحقق امتثال العبد لمطلوب المولى؟ طبعا بعد أن كان الإطلاق إطلاق الصيغة يقتضي الوجه الأول المقتضي للاكتفاء بالمرة، إذا أجت عندنا صيغة مجردة عن كل قيد أو شرط، أنا في مقام الامتثال شلون أمتثلها؟ كيف أمتثل للأوامر التي تعلقت الصيغة من دون قيد أو شرط بالطبيعة، تعلقت الصيغة بالطبيعة من دون قيد أو شرط، شلون أمتثل؟ المصنف يقول أن للامتثال وجهين، هناك وجهان للامتثال، هناك نحوان للامتثال. النحو الأول أن يأتي المكلف بفرد واحد من أفراد تلك الطبيعة، احنا قلنا نكتفي منه بالمرة، فهو هم يأتي بفرد واحد من أفراد تلك الطبيعة، بذلك يعد ممتثلا، لأن اتيان بفرد واحد يحقق الطبيعة في الخارج قهرا، ولم يكن مطلوب المولى إلا تلك الطبيعة وقد حققها المكلف. هذا النحو الأول. النحو الثاني، أن يأتي المكلف بأفراد متعددة لكن دفعة واحدة في عرض واحد، كأن يتصدق في آن واحد على 5 فقراء بتعبير بحسب مثال المصنف. الشارع المقدس المولى أمره بالتصدق، فإذا هو تصدق في آن واحد على 5 فقراء يقول يحصل الامتثال بجميع تلك أو بمجموع تلك الأفراد 5. ليش؟ لأن الطبيعة إنما تتحقق بأول وجوداتها في الخارج، بأول ما يحققها في الخارج، والذي يحقق الطبيعة في الخارج هو تلك الدفعة الواحدة بمجموعها. هذا كله بناء على ما ذكرناه في المقدمة من أن المراد من المرة الدفعة الواحدة والتكرار الدفعات المتعددة. أما إذا جاء بدفعات متعددة فهل تعد كل هذه الدفعات امتثالا؟ قلنا لا. إذا جاء بدفعات متعددة بأن تصدق مثلا على 5 فقراء ثم بعد ذلك في وقت لاحق تصدق على 5 فقراء آخرين، نقول الامتثال إنما يتحقق بالأول، وبتحقق الامتثال يسقط الغرض فيسقط الأمر، فيكون الدفعة الثانية لغوا ولا علاقة لها بالامتثال ولا تعد امتثالا. احنا نريد نبين الامتثال. شنو الامتثال؟ نقول ان الدفعة الثانية لا تسمى امتثالا، لان الامتثال كما تعلمون فرع وجود امر. امتثال يعني شنو؟ يعني اكو امر اني امتثل لذلك الامر. اما اذا ماكو امر لسقوط الغرض سقط الغرض فسقط الامر فلا امتثال. اذا الامتثال اما ان يتحقق بالفرد الواحد وإما أن يتحقق بالدفعة الواحدة وإن تعددت أفرادها، أما الدفعات فلا يتحقق بها الامتثال. الامتثال يتحقق بالدفعة الأولى، أما ما بعدها فلا تعد امتثالا. هذا المقام الثالث، مقام الامتثال. قال المرة والتكرار. اختلفوا أيضا كما اختلفوا في دلالة الصيغة على الفور والتراخي، اختلفوا أيضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على أقوال كاختلافهم في الفور والتراخي. والمختار هنا كالمختار هناك، ماكو فرق بين البحثين. والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا التكرار. الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها تدل على المرة ولا تدل على التكرار. الهيئة إنما تدل على النسبة الطلبية، والمادة إنما تدل على الطبيعة المهملة المجردة، فلا عين ولا أثر للمرة والتكرار لا في الهيئة ولا في المادة، لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر من طلبي نفس الطبيعة من حيث هي، فلا بد من دال آخر على كل منهما. أما الإطلاق فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة وتفصيل ذلك. هذا قبل أما الإطلاق كان البحث وين؟ البحث على مستوى الوضع. يقول وضعا لا دلالة للصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها لا على المرة ولا على التكرار. زين، إذا سلمنا أنه وضعا الصيغة لا تدل على شيء منهما، هل أنها تدل بالإطلاق على أحدهما؟ هذا النقطة الثانية اللي بيناها، مستوى الدلالة أو الدلالة على مستوى الإطلاق راح يبين ذلك. يبين ذلك أيضا في مقامات 3، مقام الثبوت والإثبات والامتثال. قال وتفصيل ذلك إن مطلوب المولى. هذا شروع في بيان مقام الثبوت. يقول إن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه 3، ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء وجواز التكرار. أولا أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط. مجرد الشارع المقدس أراد الصلاة، يريد الصلاة الشارع المقدس، يريد أن تتحقق طبيعة الصلاة في الخارج، بمعنى أنه يريد أن لا يبقى مطلوبه معدوما، ما تبقى الصلاة معدومة، لابد أن تخرج إلى الوجود، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر، مو أكثر من أن توجد بعد أن لم تكن موجودة ولو بفرد واحد. ولا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته، مجرد أن أوجد الفرد الأول من الصلاة الشارع المقدس يقول لعفي عليك، هذا مطلوبي، تحقق مطلوبي، امتثلت الأمر. ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته، فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة صلى مرة ثانية، صلى صلاة الظهر مرة ثانية، فالامتثال يكون بالوجود الأول والثاني، ويكون الثاني لغوا محضا كالصلاة اليومية. ليش لغوا محضا؟ لأن هو الشارع المقدس طلب الطبيعة، أنت حققت الطبيعة، الشارع المقدس تلبت رغبته، تحقق غرضه، إذا تحقق غرضه سقط الأمر، لأن الغرض علة للأمر، فإذا سقطت العلة سقط الغرض، سقط المعلول، لا أمر، إذا لا أمر بعد المأتي به ثانيا لا يعد امتثالا، لأن الامتثال فرع الأمر، ومع عدم وجود الأمر لا يسمى المأتي به امتثالا، ويكون الثاني لغوا محضا كالصلاة اليومية. الثاني أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة، يقول أنا أريد هاي الطبيعة لكن مو الطبيعة مطلقا، الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، فرد واحد من أفراد الطبيعة، أو قل وجود واحد من وجودات الطبيعة، أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته. فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا. ليه؟ لأنه أنت تماما راح تكون حالك كحال من جاء بالصلاة من دون قصد القربة، يعني جاء بجزء المأمور به من دون القيد، جاء بتكبيرة الإحرام لكن من دون قيد الوحدة، نقول مطلوبنا تكبيرة الإحرام بقيد الوحدة، فأنت ما جبت تمام المأمور به فلا تعد ممتثلا، أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته. فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا، كتكبيرة الإحرام للصلاة، فإن الإتيان بالثانية عقب الأولى مبطل للأولى، وهي يعني الثانية تقع باطلة، أولا هي باطلة في نفسها، مو بس هذا أبطلت الأولى. النحو الثالث أن يكون المطلوب الوجود المتكرر، شوية عبارة المصنف بالثاني مو كلش واضحة، احنا قلنا النحو الثالث الإثبا الثبوتي، النحو الثالث أن يكون المطلوب هو الطبيعة لكن يضاف إلها قيد التكرار، هذا التكرار إلى نحوين، مرة تكرار مجموعي مرة تكرار استغراقي. التكرار المجموعي قلنا يعني مجموع الأفراد أو الوجودات المتكررة كلها راح تصير موضوع لحكم واحد، فما عندنا غير حكم واحد. التكرار الاستغراقي الوجودات المتعددة راح تكون موضوعات متعددة لأحكام متعددة، الثمرة اللي تترتب هو أنه على النحو الأول راح يكون عندنا امتثال وعصيان واحد، على النحو الثاني امتثال وعصيان متعدد بعدد الوجودات. قال أن يكون المطلوب الوجود المتكرر الطبيعة بقيد التكرار، إما بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، مثل ركعات الصلاة اللي يسوي ثلاث ركع مو معناه أنه امتثل لثلاثة أرباع المأمور به، لا لم يعد ممتثلا أصلا، لا يعد إلا عاصيا، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا كركعات الصلاة الواحدة اللي عبرنا عنه التكرار المجموعي. هو قال المجموع بما هو مجموع يعني تكرار مجموعي، وإما لا يكون، وإما لا بشرط تكرره، بمعنى أنه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان، فلكل مرة امتثالها الخاص وعصيانها الخاص، بالنحو الأول عندنا حكم واحد، بالنحو الثاني عندنا أحكام متعددة. هذا كله في مقام الثبوت. الآن هذا ثبوتين تصورين، في مقام الدلالة في مقام الإثبات. يقول ولا شك أن الوجهين الأخيرين، هسه الآن الشارع المقدس حدد مطلوبه، يريد يبين هذا المطلوب بالخارج للمكلفين. شلون يبينه؟ نقول له إذا أردت الوجه الأول بس قول صلي، إذا أردت الوجه الثاني والوجه الثالث بالإضافة إلى قولك صلي لابد أن تقيد، لابد أن تجيب مؤنة بيان زائدة، إما قيد الوحدة وإما قيد التكرار. وهم قيد التكرار كون تبين أنه أي النحوين، تكرار مجموعي لو تكرار استغراقي. قال ولا شك أن الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. مو تقول كبر تكبيرة الإحرام وانت مرادك أنه بقيد الوحدة، أنا شمدرين غير تبين قيد الوحدة، فإذا أردت الوجه الثاني لابد أن تبين ببيان زائد على أصل الصيغة. ما بين ببيان زائد، نقول إذا ما بينت نحمل كلامك على الوجه الأول لأن هو مقتضى الإطلاق. يقول فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين مع أنه هو في مقام البيان، وهو في مقام البيان كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول، وعليه يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الأول، يعني الوجه الأول يقتضي الاكتفاء بالمرة ولكن لا يضر الوجود الثاني، الوجود الثاني لا يضر ولا ينفع، كما أنه لا أثر له في الامتثال وغرض المولى عليكم السلام ورحمة الله. هذا كله في مقام الإثبات. الآن بينا مقام الثبوت، بينا مقام الإثبات. تعال الآن المكلف يريد يمتثل، شلون يمتثل؟ مقام الامتثال. قال ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة. هذا النحو الثاني من نحوي الامتثال. النحو الأول أولا ابتداء ما ذكر لوضوحه، لكن بالمثال راح يذكر. شنو النحو الأول للامتثال؟ أن يأتي بفرد واحد، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يأتي بأفراد كثيرة متعددة لكن دفعة واحدة، اللي هو سابقا كان يحترز عن مثل هكذا الصورة، يعبر عن الدفعة الواحدة بالوجود الواحد، حتى لا تقول أنه إحنا مرادنا من المرة والتكرار الدفعة والدفعات، مو الفرد والأفراد. هو احترز ما عبر فرد وأفراد، كان يعبر الوجود الأول الوجود الثاني، حتى يقول أنه يعني الدفعة الأولى الدفعة الثانية بقطع النظر عن الأفراد. لأن إذا يقول فرد أول فرد ثاني نقول له إحنا مو مرادنا من المرة والتكرار الفرد الأول والفرد الثاني، الفرد والأفراد حتى تعبر فرد وأفراد. لذلك هو كان يحترز عن هذا، يقول الوجود الأول ما يقول الفرد الأول. فهذا النحو الثاني من أنحاء الامتثال بينه. قال ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا لكن شنو؟ دفعة واحدة. يعني شنو؟ يعني مرة واحدة. فهذا معناه مرة، صحيح أفراد متعددة لكن دفعة واحدة. وإحنا اتفقنا على أن مرادنا من المرة، أول ما دخلنا البحث قلنا المراد من المرة يعني الدفعة الواحدة، ويحصل الامتثال بالجميع. ليش بالجميع؟ ليش مو بواحد؟ يقول بالجميع لأنه الطبيعة تتحقق بأول وجوداتها، وأول وجودات الطبيعة هو هذه الدفعة بجميعها، لأن ما عندنا تقدم وتأخر بين الأفراد حتى نقول أن الفرد الأول هو اللي حقق الطبيعة. لا، اللي حقق الطبيعة هو منه؟ هو جميع تلك الأفراد. فلو قال المولى تصدق على مسكين فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء، بهذا المثال راح يبين نحوي الامتثال. احنا مو قلنا الامتثال الى نحوين؟ فيما سبق بين النحو الثاني، النحو الاول ما ذكر لوضوحه. الان بهذا المثال من يجي يفصل بالمثال راح يذكر النحوين. اولا فمقتضى الاطلاق جواز الاكتفاء اولا بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد. مرة واحدة على مسكين واحد يعني كم فرد؟ يعني فرد واحد. ليش عبر عنه؟ ليش عبر عنه مرة مع أنه فرد؟ هذا تعبيره صحيح، لأن احنا قلنا المراد من الفرد العفو المراد من المرة، شنو المراد من المرة؟ الدفعة، والدفعة قد تتحقق بفرد واحد وقد تتحقق بأفراد، غايته أنه في عرض واحد. فإذا تحقق فرد واحد يعني تحققت دفعة واحدة، فإذا هذا معنى المرة. يقول بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، هذا النحو الأول. النحو الثاني وحصول الامتثال، هذا حصول معطوف على جواز، فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء. بعد ومقتضى الإطلاق حصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين لكن دفعة واحدة. هاي عدة مساكين دفعة واحدة، هاي مرة لو تكرار، مرة لو تكرار، مرة، لأن احنا قلنا المراد من المرة الدفعة وإن تعددت الأفراد. فإذا الامتثال للمرة يحصل بالتصدق على مسكين واحد، ومرة يحصل بالتصدق على مساكين متعددة لكن دفعة واحدة، هذا هم نسميه مرة. وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة ويكون امتثالا واحدا بالجميع لصدق. ليش امتثال واحد بالجميع؟ يقول لصدق، احنا مو كان مطلوب المولى صرف الوجود، المولى مشتاق لوجود هاي الطبيعة، مشتاق لأن تخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود. شلون تخرج؟ يقول تخرج ولو بفرد واحد. يقول لصدق صرف الوجود على الجميع، لأن إذا اتعاقبت الأفراد نقول صرف الوجود تحقق بالفرد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس في الأيام اللاحقة، هذا كله لغو ولا ربط له بالامتثال. أما إذا تحققت هاي الأفراد دفعة واحدة نقول تحقق صرف الوجود إنما هو بجميع تلك الأفراد المتعددة لأنها كانت دفعة واحدة. يقول لصدق صرف الوجود على الجميع إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة بالوجود، لما تقدم في أول البحث من أن المراد بالمرة هو الدفعة تحققت في ضمن فرد واحد أو أفراد متعددة، والمراد بالتكرار هو الدفعات المتعاقبة الدفعات الطولية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.